عشقه بين الجوانح دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، لازلنا إخوتي وأخواتي الكرام مع خفقات مكية، وكيف أن الله تبارك وتعالى رعى نبيه وأدبه ورباه وحفظه ورعاه رعاية لم يسمع في البشرية مثلها. فصلى الله عليك يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، صلوات ربي وسلامه عليه. وتوقفنا في الحلقات السابقة عند سورة الضحى، وكيف أن هذه الصورة حوت رعاية وحفظا ورفعة وإجلالا وتعظيما وتبجيلا وتقديما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. يا لهذه النعمة العظيمة التي امتن الله تبارك وتعالى بها على نبيه صلى الله عليه وسلم. أراد الله تعالى أن يؤدبه أدبا لم يؤدبه أحدا من العالمين، ويربيه تربية لم يتربى بها أحد من العالمين، فخلى سبيله. مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو في السادسة من عمره، حتى يتكفل الله تبارك وتعالى برعايته وحفظه وتدبير أمره، ليكون كما قال الله تبارك وتعالى: ولتصنع على عيني. صناعة خاصة وتربية خاصة وأدبا عظيما يتحدث به السائرون إلى قيام الساعة. نعم، العظماء وإن تحدث الناس بهم في الزمن القديم وفي الحديث وفي المستقبل، فإن أعظم العظماء محمد صلى الله عليه وسلم، والعظمة في شخصه، والعظمة في نفسه، والعظمة في أدبه، والعظمة في خلقه، والعظمة في شرعته، والعظمة في لينه، وفي رحمته، وفي أدبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه، فإن العظمة التي حفت بها كل خصاله وصفاته صلى الله عليه وسلم لم يدنو منها بشري قط، لم يدنو منها بشري قط. ولما أراد أحد الذين ليس على دين الإسلام أن يؤلفوا في العظماء ويكتبوا في أعاظم الناس عبر التاريخ، فلم يجدوا بدا إلا أن يضعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على رأس كل العظماء، فألف أحدهم كتابه العظماء مئة، وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قلت لكم إن الله تبارك وتعالى هيئ الأسباب والسنن لنبيه صلى الله عليه وسلم ليحفى من كل الخلق، من الحجر والشجر، من الإنس ومن الجن، من القريب ومن البعيد، بل من العدو ومن الحبيب، بكل رعاية. وإنما هي في الحقيقة رعاية الله تبارك وتعالى، كما ذكر ذلك في كتابه الكريم: والله يعصمك من الناس، وكما قال الله تبارك وتعالى في شأنه: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. حال اليتم تعلمون جميعا أن الناس تستنكف عن رعاية اليتيم، أو تنظر له باحتقار، أو لا تقدمه في مجلس، أو لا ترى له يعني كبير حاجة في مجتمعاتهم، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يصان كل يتيم على وجه الأرض بصيانته جل وعلا لأعظم يتيم على وجه الأرض، ألا وهو نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فصان الله نبيه حال يتمه، وجعل رعاية اليتيم دينا، وجعل الذين لا يتنزلون لرعاية اليتيم ولا لرعاية المسكين أشد الناس تكذيبا بالدين وأكثر الناس وقوعا في الإثم العظيم. قال الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إن الذي يكذب بدين الله تعالى هو الذي يحتقر ويقهر ويظلم اليتيم حال يتمه، وكذلك لا يحض على المسكين وإطعامه ورعايته والرفق به. فإن هؤلاء جمدت قلوبهم على رعاية اليتيم والمسكين والفقير، فلا غرو أن الله تبارك وتعالى يغلف قلوبهم ويحرم هذه القلوب نور الدين ونور الحق ونور الهداية. إن الله تبارك وتعالى رعى نبيه صلى الله عليه وسلم أيما رعاية، فمات أبوه كما تعلمون وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه وهو في السادسة من عمره، وفي هذه السنوات الست حفل عظيم واحتفال جليل بالنبي صلى الله عليه وسلم، من السماء إلى الأرض، ومن البر إلى البحر، ومن الطير إلى الحيوان، ومن الحجر إلى الشجر، ومن الإنس إلى الجن، الكل يحتفي ويحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل على طريقته. ولكن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأمور كالنسائم تأتي في بعض الأيام وفي بعض الأسابيع وفي بعض الشهور، ليقيم شاهدا في خلقه على عظمة مكانة نبيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. وإلا لو أراد الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الأمر شائعا في الناس معلوما لدى القاصي والداني لجعله كما جعل عيسى عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى جعل السنن الكونية تجري على نبيه صلى الله عليه وسلم جريانا، مع أنه تعالى سخر بعض الكرامات والمعجزات لنبيه صلى الله عليه وسلم. كما قلنا، حال حمله لم ترى أمه ثقلا ولا تعبا ولا ما تراه النساء حال الحمل، وحال ولادته لم ترى أمه إلا نورا يخرج منها أضاءت له قصور كسرى، ولم ترى أمه إلا ضياء ونورا قد ملأ حجرتها بل ملأ الكون كله. ونزل صلى الله عليه وسلم على الأرض بيديه رافعا رأسه إلى السماء صلوات ربي وسلامه عليه. إشارة: فتح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه في صغره وانفلق من فوقه البرمة ونظر إلى السماء، فتعجبت النساء كيف يصنع لهذا الطفل ما لم يصنع لغيره. ثم تهفو إليه نفوس المرضعات، فيأبى الله تعالى إلا أن تكون حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها هي مرضعته، ويبارك الله لها ولزوجها ولأولادها وفي أغنامها وفي زرعها وفي ضرعها بركة لم ترى مثله. ويأتيه الملك فيشق صدره صلى الله عليه وسلم في الخامسة من عمره أو في الرابعة ليستخرج حظ الشيطان من صدره، حتى يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سائرا في طريق الله تعالى محفوفا برعايته وحمايته، لا يؤثر فيه ولا عليه شيطان رجيم ولا هوى متبع ولا عدو من الإنس ولا عدو من الجن. وتنتقل رعايته إلى جده ثم إلى عمه، وقد رأيتم كيف احتفى جده به كما احتفى قبل ذلك أبو لهب به، واحتفت أمته به، وقدم العقيقة لميلاده صلوات ربي وسلامه عليه. ثم تنتقل الرعاية بعد ذلك إلى عمه أبي طالب. أبو طالب أخو أبيه لأم واحدة، لأن عبد المطلب كان له عدة زوجات وكان له 10 من الولد، وتعلمون أنه كان أحب ولده إليه عبد الله، ولعبد الله قصة لتعلموا كيف أن الله تعالى رعى نبيه صلى الله عليه وسلم منذ الأزل. فعبد الله هذا أبوه عبد المطلب أقسم أو نذر إن رزقه الله تعالى بعشرة من البنين أن يذبح أحدهم قربانا لله تعالى، وأن بني هاشم هم من سلالة سيدنا إسماعيل، وهم يعلمون ما حدث لإسماعيل الذبيح الأول، وكانت التقرب إلى الله تعالى بالولد هذا أمر يعني يدل دلالة قاطعة على شدة حب الله تعالى، شدة حب هذا الشخص لله تبارك وتعالى. فنذر عبد المطلب هذا النذر وأرزقه الله تعالى بعشرة من الولد، فلما رزقه بعشرة من الولد أراد أن يوفي بنذره، فسألوا فدلوا على كاهنة أو على كاهن، فطرحوا عليه الأمر فقال له لا أرى إلا أن توفي بنذرك. قال وأي الولد أوفي له؟ قال أقرع بين أولادك، فأقرع بين أولاده فخرج السهم سهم عبد الله في 3 مرات متتابعات، أن النذر قد وقع على عبد الله وأنه هو الذي سيذبح قربانا لله تبارك وتعالى. لكن عبد المطلب يحب عبد الله حبا شديدا، وكان أصغر الأولاد، فماذا صنع عبد المطلب؟ قال للكاهن أو للكاهنة جد لي طريقة حتى أخلص بها من هذا النذر. قال لا أرى لك إلا أن تقرع بين ولدك عبد الله وعشرة من الإبل، يعني يعمل قرعة ما بين ابن عبد الله وبين 10 من الإبل، لو طلعت القرعة على 10 من الإبل يبقى يذبح 10 إبل ويبقى دوت تخلص من هذا النذر الشديد على النفس. فطرحوا هذا الاقتراع فخرجت الأسهم على عبد الله، فزادوا الإبل 10 بقت 20، يبقى القرعة ما بين عبد الله وما بين 20 من الإبل، فخرج السهم على عبد الله، وظلوا يزيدون 10 بعد 10 حتى وصلت الإبل 100، فلما وصلت الإبل 100 خرج السهم على الإبل، فذبح عبد المطلب 100 من الإبل فداء لابنه عبد الله. وكيف لا وعبد الله في ظهره النسمة التي سيجعلها الله تعالى خاتم الأنبياء والرسل. انظروا كيف رعى المولى عز وجل وحفظ المولى عز وجل صلب عبد الله ليخرج منه ولده محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فذبحت 100 من الإبل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ابن الذبيحين، الذبيح الأول إسماعيل ابن إبراهيم والذي فداه المولى عز وجل بذبح عظيم، والذبيح الثاني هو عبد الله ابن عبد المطلب والذي فداه والده 100 من الإبل، حتى يأتي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. نعم، وهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم حينما انتقل برعاية عمه أبي طالب، رأى أبو طالب منه عجبا، وكما قلنا أن أبو طالب هذا كان أخوه لأمه وأبيه، طبعا هو كان أخوه شقيق، فكان يحب يعني محمد حبا شديدا، وتعلمون أن عبد الله مات فور ما حملت أمه به، فكان يعني الشوق يعني كما يقال متلازم حبا لعبد الله الذي كان محبوبا لدى والده عبد المطلب، وحبا لمحمد لأنه ولد يتيما من هذا المحبوب. فكان أبو طالب رأى من بركة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا عجيبا، كان يضع الطعام لأولاده، فإذا بالأولاد يعني يهجمون على الطعام هجوما، فيرى محمدا صلى الله عليه وسلم يجلس بأدب وحياء، لا يمد يده كما يمدها بقية الأولاد والأطفال. فكان أبو طالب حينها يعزل طعاما خاصا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فرأى عجبا، رأى أن أولاده مهما وضع لهم من طعام لا يشبعون، فأمرهم ألا يمدوا أيديهم في الطعام حتى يبدأ محمد صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يبدأ الطعام، هو يسمي الله ويبدأ في الأكل، وهو طفل صغير، طفل دون العاشرة من عمره، يسمي الله ويأكل، ويأكل معه أولاد عمه أبي طالب، فيشبعون جميعا ويبقى في الطعام وفرة. وكان القعب من اللبن، يعني القدح، قدح اللبن فيه حوالي كيلو أو كيلو ونص لبن، ممكن لو شربوا عيل من عيال أبي طالب ما يشبعش، يشربوا كله ما يشبعش، لكنه كان يقدم القعب أولا أو الإناء أولا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم يعطيه بقية أولاد عمه فيشربوا فيشبعوا جميعا، ويبقى في الإناء فضلة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كل هذا وهو طفل صغير. فكان يقول أبو طالب: إنك طفل مبارك، إنك طفل مبارك. ورمض النبي صلى الله عليه وسلم يوما رمضا شديدا، يعني أصاب عينه يعني مرض الرمض، واشتد الرمض على عينيه، فذهب إلى يعني من يعرفون في الطب في مكة، فلم يسعفوه، يعني لم يستطيعوا أن يقدموا له العلاج المناسب. فقيل له: إن في عكاظ، يعني راهب، له باع في علاج الأعين. فذهب إلى هذا الراهب ووقف عند يعني صومعته، وكان قد أغلق باب صومعته، ذاك يوم راحة. فنادى عليه أبو طالب: أيها الراهب، أيها الراهب. والراهب لا يرد، وإذا بصومعة هذا الراهب يصيبها زلزال شديد تكاد أن تسقط على رأسه. فيقوم الراهب يفتح بابه مسرعا، ثم ينظر فيجد أبا طالب، يقول: أبا طالب، أبا طالب، من هذا؟ ثم ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير، فيقول: هذا ولدك، هذا ولدك، ما اسمه؟ قال: محمد. قال: هذا الولد أجده في الكتب عندي أنه نبي آخر الزمان، ولو رأته أهل الكتاب لقتلوه. ثم نزل فعالجه وقال: احفظه وحافظ عليه، فإن يهود يحسدونكم عليه. فأخذه أبو طالب وذهب. ووقع نفس هذا الأمر في رحلته إلى الشام. وفي مرة سافر النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير حوالي 11 سنة مع عمه الزبير إلى اليمن، وفي طريقهم إلى اليمن مروا بواد، وإذا بهذا الوادي فحل أصابه السعار، فحل اللي هو ابن الايه اللي هو ذكر الجمل، فحل ضخم، ولكن أصابه السعار، بمعنى أنه أي إنسان يمر أو حيوان يمر من هذا الوادي كان يهجم عليه ويقطمه أو يقتله أو يصيبه بأذى. فلما جاءت قافلة الزبير وأرادت أن تمر من هذا الوادي وعرفوا هذا، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفل صغير 11 سنة، نزل وتقدم إلى هذا الفحل، فإذا بهذا الفحل يبرك على الأرض ويمسح صدره بالأرض مسحا، ويميل برقبته ورأسه كذا كأنه يسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فامتطاه رسول الله، ركب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم سار به حتى أخرجه من الوادي، ثم تركه في البرية، ثم انطلقت بعد ذلك القوافل من الطريق ولم يخشوا على أنفسهم. فصلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، فأنت منذ الصغر تحفك الرعاية والحفظ والعناية، وتحوطك الكرامات والمعجزات لتدل على أنك نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل بعد ذلك، بعد مسألة الرعاية حال يتمه وحال صباه صلى الله عليه وسلم، بل وحال شبابه، رعاه المولى عز وجل، وتعلمون القصة التي كان فيها يرعى الغنم، وسمع أن هناك يعني إحدى الأعراس في مكة، فأراد يعني أن يذهب كما يذهب الشباب إلى العرس ويرى ويسمع ما يكون فيه، وكان معه راعي آخر يرعى معه يعني إبل أو بعض أغنام لبعض بيوت من قريش على قراريط، يعني على بعض الخبز والتمر. فقال له يعني ترعى إبل ترعى غنمي وأذهب لأنظر في هذا العرس؟ قال أذهب. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وحالما اقترب من موقع العرس أو المقرب من البيت اللي فيه العرس أو من المكان اللي فيه العرس، إذا بالنوم يغشاه، يغشى عليه من النوم، فينام فلا يستيقظ إلا على حر الشمس. فمن الذي رعاه وحفظه أن يلوث سمعه أو بصره بأي شيء من هذا له؟ ثم تكرر هذا الأمر مرة أخرى، تكرر وطلب أيضا من صديقه في الراعي أن يعني ينتبه لغنمه ليذهب ليرى هذا العرس أو ليذهب مع الشباب، فإذا به يصيبه النوم مرة ثانية، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممنوع من مثل هذا، وظل صلى الله عليه وسلم في المنعة والحفظ والرعاية إلى أن تزوج السيدة خديجة الله تعالى عنها، وحضر حلف الفضول، وحضر غير ذلك من مجالس الخير ومجالس المعروف وإعانة الملهوف وإعانة كل ذي حاجة، إلى أن أراد الله تبارك وتعالى له أن يكون نبي آخر الزمان، فأنزل عليه القرآن وبعث إليه جبريل بهذا الوحي في غار حراء. ثم انظر إلى الآية التي بعدها، ألم يجدك يتيما فآوى، آوى من الرعاية والحفظ والحماية والتعظيم والتقدير، ووجدك ضالا فهدى، أي فهداك، وجدك ضالا فهداك. الضلال له معنيين، المعنى الأول عدم معرفة الحق والانحراف عنه، يعني ما هوش عارف الحق وينحرف يسير في طريق الضلال. وهناك معنى الثاني وهو البحث عن الحق، فالإنسان الذي يبحث عن الحق يقول إنه ضال، بمعنى أنه يبحث عن الحق، زي الإنسان الذي ضل الطريق، يقولك إرشاد الضال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن إياكم الجلوس على الطرقات، فقالوا إنها مجالسنا لابد منها يا رسول الله، فقال إن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال رد السلام وإرشاد الضال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغض البصر. فإرشاد الضال هنا يعني تدل من يبحث على طريق أو يبحث عن شيء دلالة صحيحة، زي ما أنت بتبقى ماشي في السكة وجي حد يقولك ما انتش عارف الشارع الفلاني، لو سمحت الشارع الفلاني فين؟ لو سمحت اركب ايه عشان اروح مثلا ميدان كذا؟ لو سمحت اعمل ايه علشان اسافر الى المحافظة الفلانية؟ ماشي، فهذا اسمه ضال، لكنه مش الضلال الذي يؤدي بصاحبه الى النار، لكن هو الباحث عن الحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله في شأنه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، اي باحثا عن الحقيقة. واحنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته لم تمس يده صنم، ولم يطف حول صنم، ولم يأكل من طعام قدم لصنم، ولم يحلف باللات ولا بالعزة ولا بمنات الثالثة الأخرى، وما يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم أو تقدم لأي أمر من أمور الشرك أو الكفر أبدا وبتاتا، بل كان صلى الله عليه وسلم يتحرى الطواف بالكعبة، يتحرى صدق الحديث، يتحرى التفكر في السماوات والأرض، يتحرى أن يتعرف على ما كان عليه إبراهيم وإسماعيل، يتحرى أن يتعرف على ما كان عليه بنو هاشم من الرفادة والسقاية ورعاية البيت ورعاية الحجيج، يقوم بإطعام المسكين والفقير، يقوم بإقراء الضيف، يقوم بإعانة الملهوف وإعانة المحتاج. فكان صلى الله عليه وسلم باحثا عن الحقيقة، وجلس ذات مرة مع أحد الذين ابتعدوا عن المشركين في شركهم، لا أذكر اسمه الآن، وكان حنيفيا بمعنى أنه كان ملتزما بما كان عليه إبراهيم، وما كان يأكل أبدا من طعام قدم للأصنام أيضا. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عزم النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو استضافه فقدم له طعام، فقال له هذا اللحم إلى من ذبح؟ ذبحته لمن؟ فإني لا آكل ما ذبح على النصب ولا آكل ما ذبح إلى الأصنام. قال وأنا يا عم أفعل هذا، فوالله لا آكل إلا بسم الله، لا آكل إلا بسم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان على هداية أو من الهداية التي كان عليها إبراهيم عليه السلام وعليها كل الأنبياء. ولذلك نيجي نسأل سؤال، هل تعرض له المشركون بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فقالوا له ما انت كنت يا محمد بتعمل معانا اللي احنا بنعمله، اشمعنا دلوقتي بتنهانا؟ ما حصلش الكلام ده ابدا. ما تكلم، ما تفوه مشرك ولا كافر بمثل هذا الكلام ولا بهذه الحجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ما قالوا له مثلا ما انت محمد كنت بتعبد معنا اللات والعز، ما انت كنت بتعبد الأصنام معنا، ما انت كنت بتأكل من الميتة، ما انت كنت بتأكل مما ذبح على النصب، أبدا ما قالوش كده. ليه؟ لأنه كان معلوم لدى قريش كلها، لدى مكة كلها، أن محمد صلى الله عليه وسلم قد تنزه عن كل ما يصنعه هؤلاء المشركون، سواء في شركهم أو في بغيهم أو في ارتكابهم للفاحشة أو في وقوعهم في الضلال. فهذا معنى من المعاني، وجدك ضالا فهذا، أي كنت يا محمد تبحث عن الحق والحقيقة فهداك الله تبارك وتعالى إلى الإسلام وإلى الدين الحق. وهذا دي سنة كونية يا أخوان، يعني الله تبارك وتعالى إذا كان اختار نبيه منذ أن خلق السماوات والأرض، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض وخط في اللوح المحفوظ أن محمدا خاتم الأنبياء والرسل، إلا أن الله تبارك وتعالى كل قدر قدره جعل له أسبابا تظهره، كل قدر قدره جعل له أسبابا تظهره. فالله قدر مثلا أن يكون فلانا طبيبا، النتيجة إيه؟ أو كيف يظهر هذا التقدير في عالم الشهادة؟ أن يبقى هذا الإنسان منذ صغره يحب الطب، أو يتمنى أن يكون طبيبا مثلا، أو يذاكر يقول أنا أريد أن أكون طبيبا، ويبتعد في مذاكرته حتى يدخل كلية الطب، ويبتعد في دراسته حتى يأخذ مثلا أعلى الدرجات، ويبتعد في قيامه بالطب بتطبيب الناس حتى يكون من أشهر أطباء. إذن وافق علم الظهور علم القدر، علم الظهور علم القدر. فالله تعالى قدر أن يكون نبيا وخاتم الأنبياء والرسل، لكن يسر كل الأسباب ليكون محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، كما قلنا أن السنن الكونية تتطابق مع السنن الشرعية، ليس هناك ثم تعارض بين السنن الكونية والسنن الشرعية إلا ما كان شرا، فإن الشر قد نهى الله تبارك وتعالى عنه. فكل السنن الكونية التي فيها خير والتي تقع بالخير وبالرضا فإنها متطابقة مع السنن الشرعية، وهذا ليس موضوعنا أن نفصل فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان، وربنا قدر كده منذ الأزل، لكنه تعالى هيئ الأسباب لهذا، هيئ الأسباب لهذا. من ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مباركا كما قلنا، وقد رأى من ذلك شيئا عمه أبو طالب. أصاب قريش شدة وقحطا ومنعا للمطر من السماء في وقت من الأوقات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سن برضو 10-11 سنة. فيعني اجتمع كبراء مكة وبدأوا يتحدثون كيف سنصنع في هذا القحط وهذا الجدب الشديد، وقد مر عليه مثل هذا الكذب قبل ذلك، لكنهم نسوا ماذا يصنعون. فقال بعضهم نعتمد اللات والعزة، وقال بعضهم نعتمد مناة الثالثة الأخرى. فإذا برجل حكيم عاقل من بينهم يقول يا قوم كيف تعتمدون هذه وتلك وفيكم بقية من سلالة إبراهيم وإسماعيل؟ فقالوا أتقصد بيت عبد المطلب؟ قال بلى أقصد هذا. قال فقاموا جميعهم فذهبوا إلى بيت أبي طالب فطرقوا عليه الباب، فخرج لهم أبو طالب في سمته الجميل بلبسه الجليل بمنظره الجميل، وقال لهم ما تريدون؟ قالوا ترى ما وقع بالقوم من قحط وشدة ونريد أن نستسقي. قال بلى. وإذا به يخرج من البيت
ويأخذ في يده محمدا صلى الله عليه وسلم فيذهب حتى يصل إلى الكعبة ويجعل محمدا صلى الله عليه وسلم واقفا مسندا ظهره إلى الكعبة، ثم أمسك أبو طالب محمدا من تحت إبطه ثم رفع يديه وقال له أشر بأصبعك إلى السماء، فأشار ثم رفع يعني أبو طالب بصره إلى السماء وقال هذه الأبيات: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال الأرامل ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فعم عنده في نعمة فهم عنده في نعمة وفواضل وعايز يقول ان محمد صلى الله عليه وسلم ابيض الوجه يستسقى الغمام وجهه، يعني ما ان يرى السحاب وجه محمد حتى يسقط المطر. وقد كان في رفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه الى السماء ونظره الى الغمام وقول ابي طالب هذه الابيات حتى هطل المطر هطولا شديدا، فسقى القوم وزرعوا واطعموا وسقوا ورووا ارضهم ورووا يعني كل دوابهم، وسعد الناس سعادة عظيمة بهذا الري العظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقى به من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. طيب ووجدك ضالا فهذا، من المعاني الجميلة اللي العلماء قالوها ووجدك ضالا فهذا، أي كنت وحدك على الحق فهدى الله بك الخلق، كما نقول شجرة ضالة في الطريق أو في الصحراء، بمعنى انها شجرة فريدة، مفيش طول الطريق وانت ماشي في الصحراء مفيش اشجار خالص، مفيش على شجرة واحدة بس في الطريق، يعرف الناس عن طريق هذه الشجرة الطرق، يقولوا لو كانت الشجرة عن يمينك ستصل الى الطريق الفلاني، اجعلها خلف ظهرك تصل الى كذا، اجعلها تجاهك تصل الى كذا، اجعلها عن يسارك تصل الى كذا، فهي شجرة ضلة، شجرة فريدة وحيدة في الطريق يهتدي بها السائرون في طريقهم. فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى، ووجدك وحيدا باحثا عن الحق أو على الحق فهدى الله تعالى بك الخلق. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده على الحق يوم أن أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام فقال له اقرأ، ويوم أن أنزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، وحينها نادى بأعلى صوته يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، ثم قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ثم قال لهم أرأيتم لو أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم فأنذرتكم هذا أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى؟ هذا الضلال كما قلت لكم لا يعني أبدا الضلال الذي هو الانغماس في الباطل، لا، بل يعني البحث عن الحق، البحث عن الحق. وما كان صلى الله عليه وسلم يوما ضالا أبدا، منذ أن ولد صلى الله عليه وسلم إلى أن يعني بعث إلى أن توفاه الله وهو على الحق المبين، فقد قال الله له فبهداه مقتده، فكان صلى الله عليه وسلم يقتدي بهدى الأنبياء قبل بعثته ما وصل إليه من خير، وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم اهتدى بوحي الله له وقصص الأنبياء الذين ذكر الله تعالى له. ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا فأغنى، العائل يعني الفقير، الفقير الذي لا يقدر على القيام بحاله، فأغناك، وقيل الفقير هو الذي عنده قوت يومه، والمسكين الذي ليس عنده شيء، وقيل العكس المسكين هو الذي يعني عنده قوت يومه والفقير الذي ليس عنده شيء، ولو ذكر الفقير وحده أو المسكين وحده يبقى يحمل المعنيين. فالله تعالى يقول وجدك عائلا يعني فقيرا معوزا فأغناك الله تبارك وتعالى. لقد أغناه الله تعالى غنى عجيبا، فقد أعطاه من الهمة والنشاط وحب كسب الحلال منذ الصغر، فكان يعمل مع عمه أبي طالب، ثم يعمل على قراريط في رعاية الغنم لبعض أبيات قريش، ثم عمل في أموال الناس بالتجارة، ثم عمل في مال السيدة خديجة في التجارة، وظل هكذا يأكل من كده ومن تعبه، يأكل مالا حلالا حتى أغناه الله. فلما بعثه الله تعالى أغناه الله تعالى بالغنائم، فأغناه الله تعالى بالغنائم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم الخمس، وكان صلى الله عليه وسلم يقتات من هذا الخمس هو وأهل بيته، ثم يدفع ما زاد على ذلك للفقراء والمساكين، أو يعطي الفقراء والمساكين والمعوزين والمحتاجين أولا، ثم إذا بقي شيء أكله هو وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة، إنما يأكل من عمل يده ومن كده ومن تعبه، أو يأكل من تحت ظلال السيوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أي جعل الله تعالى كسبه مما يغنمه من القتال ومن الغزوات التي يقوم بها حتى يهدي الله تعالى به الخلق إلى صراطه المستقيم. ووجدك عائلا فأغنى، فقد أغناه الله تبارك وتعالى غنا، بحيث أنه ما مد يده أبدا منذ بعثته إلى يعني ولا حتى تمره من تمر الصدق. فقد رأى مرة الحسين وهو يعني يلعب في البيت أو في الطريق، فوجد تمرة، فأراد الحسين أن يأكلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم طرحها من يده وقال له: كخ كخ. ثم قال: ينبغي لنا معشر آل محمد ألا نأكل من الصدقة، ألا نأكل من الصدقة. فكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة، وهذا موجود في الكتب السابقة أنه صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم. وكان أصحابه ومن عرفه بل وبعض اليهود والنصارى وملوك البلاد كانوا يبعثون له بالهدايا الكثيرة، وهذه كانت أيضا يعني جزء من تقوته صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. فقد أغناه الله تبارك وتعالى عن الصدقة، وأغناه الله تبارك وتعالى عن أوساخ الناس، وأغناه الله تبارك وتعالى عن كل ما من شأنه أن يتدنى به في منزلة النبوة أبدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي ويرتفع بمنزلة النبوة. سلمان الفارسي لما كان باحثا عن الحقيقة، وحتى وصل إلى المدينة ويثرب قبل البعثة، ثم علم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسمع بخبره، وقد كان عند سلمان الفارسي علما من الكتب السابقة من الكتب التوراة والإنجيل وكتب بني إسرائيل معرفة وبيانات عن النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم. فقال: الآن أدري أو أعلم أهذا هو النبي الخاتم الذي حدثني عنه أصحابي وقد جاء أثره في الكتب أم غيره؟ فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه يوما ومعه بعض التمر، فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال: كلوا هذه صدقة. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم، دفع النبي صلى الله عليه وسلم الإناء من قدامه وقربه من أصحابه وقال لهم: كلوا. ولم يمد يده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التمر، فقال سلمان الفارسي في نفسه: هذه واحدة. ثم جاء في اليوم التالي وقد جاء ببعض التمر أيضا اللي هو الأجرة بتاعته يعني، ثم وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال: كلوا هذه هدية، قد رأيتك بالأمس لم تأكل من الصدقة فهذه هدية. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فأكل وقال لأصحابه: كلوا. فقال سلمان: وهذه الثانية. ثم استدار سلمان رضي الله تعالى عنه حول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء فوقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف سلمان ده عايز إيه بالضبط، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم بردته من على ظهره فظهر خاتم النبوة قريبا من كتفه الأيسر صلى الله عليه وسلم كبيضة الحمامة وفيه شعرات. فنظر سلمان إليها ثم أكب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ظهر النبي ويقبل موضع خاتم النبوة ويبكي رضي الله تعالى عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استدر استدر، وجابوا كده وقعدوا قدامه قال له احكي لي بقى حكايتك، ما هي قصتك، من أنت؟ فقال أنا سلمان وأنا من بلاد فارس وقصتي. وبدأ يقص سلمان الفارسي قصته العجيبة، وكانت من أعجب القصص. فقد ظل سلمان يبحث عن الحقيقة قرابة 50 سنة منذ كان صبيا صغيرا، وكان في سن البلوغ 14-15 سنة، وكان أبوه دهقانا يعني راعيا لنار المجوس وكبير الرعاة لنار المجوس، يعني شيخ المشايخ يعني بمعنى صح عندهم، وكان له ضيعات كثيرة جدا وكان يرعاها. فحب يعني والد سلمان انه يشجع ابنه على انه يشتغل بقى معاه، وقد بلغ مبلغ الرجال بقى عنده 13-14 سنة، فبدأ يبعته الى الارض بتاعه له روح اذهب اصلحها، اذهب الى قف مع العمال، قف مع الاجراء، انظر ماذا يصنعون. فكان سلمان كل يوم يروح ويرجع يروح ويرجع، وفي مرة وهو رايح فات على كنيسة من كنائس النصارى وسمعهم يقرؤون ويرتلون ويذكرون يعني ما في كتبهم، فدخل فأعجبه هذا الكلام، ثم بدأ يتناقش معهم، ثم ذهب إلى عمله ورجع إلى أبيه، وظل عدة أيام يسمع منهم حتى جاء في يوم وتأخر تماما عن أبيه، فبحث أبوه عنه فوجده عند النصارى، فأخذه وكبله بالأغلال ويعني نهره نهرا شديدا وشدد عليه وقال إنما أعد لك كرسي الحكم من بعدي، أن تكون دهقانا من بعدي، كيف تذهب لهؤلاء؟ نحن أهل الحق وهؤلاء أهل الضلال. قال والله لا يا أبي، إنهم أهل الحق، إنهم يعبدون الله الذي خلق السماوات والأرض ويتبعون الأنبياء والمرسلين. ثم ذكر من شأنهم ما ذكر، فيعني تركه أبوه في الحبس يوم 2-3، واستطاع سلمان أن يفك يعني هذه الأغلال التي في يديه وفي رجليه، وهرب سريعا إلى النصارى في كنيستهم. ثم ذكر لهم ما صنع أبوه به، فدلوه على راهب خارج بلاده، وهذا الراهب كان ممن هم على الحق، لا زال على الحق إلى يومه هذا. فذهب إلى هذا الراهب وظل معه إلى أن وافته المنية، يتعلم منه الدين ويخدم معه ويتعلم منه كلام الله وكلام الأنبياء والرسل، حتى أشرف هذا الرجل على الوفاة فقال له تعلم حالي؟ قال له سلمان أنت تعلم حالي، فلمن ألجأ من بعدك؟ قال لا أعلم أحدا على ما أنا عليه إلا فلان الراهب بأرض كذا وكذا، فذهب إليه. فذهب إليه سلمان وعرفه أنه كان خادما لهذا القس أو لهذا الراهب، فضمه إليه وظل يخدمه، ولكنه بعدما يعني تبحر معه في التعلم والتقرب إليه وجد أن هذا الرجل يأكل أموال الناس بالباطل، يجمع الصدقات من الناس من الذهب والفضة ويكنزها في القلال وفي غيرها ويدفنها تحت الأرض ليستمتع هو بها ولا يعني يدفعها إلى الفقراء والمساكين، حتى جاءت لحظة وفاة هذا الرجل وسأله لمن أذهب من بعدك؟ فقال لا تذهب وابقى أنت هنا وأنت ترى ما أصنع وسيصيبك يعني مال كثير. المهم مات الرجل والناس حزنت عليه وأرادوا أنهم يعملوا له يعني مقام ويعظموه كده، فقال لهم لا تفعلوا، هذا الرجل كان فيه من الخبث ما فيه، وقد أخذ أموالكم، بدأ أن يدفع الفقراء والمساكين يعني اكتنزها لنفسه. ثم دلهم على مكان الأموال واستخرجوها، فعلموا صدقه فرجموا هذا الراهب الذي قد مات، وأرادوا أن ينصبوا سلمان راهبا عليهم فأبى. وسنستكمل هذه القصة إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة، لنعلم قصة الباحث عن الحقيقة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هؤلاء جدا، لأن الباحث عن الحقيقة أكيد نفسه طيبة، نفسه مشرقة، نفسه منيرة، لأنه يبحث عن الحق ولا يترك نفسه أبدا للباطل ولا يستسلم لطيار المجتمعات، إنما هو يظل دائما باحثا عن الحق. ووجدك ضالا فهدى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب.